إسلامي دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير البشرية،
شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية.
الحمد لله الذي لا مانع لما وهب ولا معطي لما سلب، طاعته للمؤمنين أفضل مكتسب، وتقواه للمتقين أعلى نسب، طهر قلوب أوليائه للإيمان وكتب، وقدر الشقاء على الأشقياء حين زاغوا فوقعوا في العطب. وأصلي وأسلم على سيدي رسول الله رسول الهدى، بستانك اليوم أعظم وذكراك عصفور من القلب ينقر، تدوب شخوص الناس في كل لحظة وأنت لنا التاريخ أنت المجدد، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في هذا اللقاء المتجدد بفضل الله سبحانه وتعالى. بين يدي الحديث عن القضايا المعاصرة، تلك القضايا التي تتعلق بأحوال المسلمين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستخرج منا ما يرضيه عنا، إنه سبحانه على كل شيء قدير. وبين يدي هذه الحلقة الجديدة المباركة، أرحب بضيفي وضيفكم فضيلة الشيخ عادل شوشة حفظه الله تعالى. مرحبا بكم شيخنا.
مرحبا بكم شيخ عادل، بارك الله فيكم.
أيها الأحبة الكرام، سبق الحديث في الحلقة الماضية عن الخطبة التي تعتبر أحد مقدمات عقد النكاح أو أحد مقدمات الزواج. تحدثنا عن تعريف الخطبة وأنها نوع من أنواع الوعد بالنكاح، وعما يترتب عليها من حقوق تتعلق بالرجل أو تتعلق بالمرأة، وما تتم به الخطبة، إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية التي ينبغي على المسلم أن يتعلمها قبل الشروع في باب من أهم الأبواب التي تتعلق بالأحوال الشخصية. ونحن في هذه الحلقة بفضل الله سبحانه وتعالى على موعد لنتمم الحديث فيما يتعلق بمسائل الخطبة. شيخنا بارك الله فيكم، عند الحديث عن الخطبة لا يسعنا أن نغادر المقام في الحديث عنها قبل أن نذكر ما ينبغي على المسلم إذا سأل عن مخطوبته، أو المرأة إذا سأل وليها عن الذي تقدم لخطبتها، ما الذي يجوز أو ما الذي يجب في هذه الحالة؟ يعني إذا تقدم رجل لخطبة امرأة فأراد ولي المرأة أن يسأل عن الرجل، أو أراد الرجل أن يسأل عن المرأة التي أراد أن يخطبها، يعني ما حكم أن يذكر أحد لهذا الرجل أو لهذه المرأة بعض العيوب التي تتعلق بالخاطب أو بالمخطوبة؟
بارك الله فيك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. والإنسان المستشار مؤتمن، فينبغي على الإنسان الذي يستشار في شيء أن يراعي الأمانة في هذا الباب، لأن عقود النكاح بيحتاط لها، وهي مسألة ينبني عليها حياة. من الأخطاء اللي بيقع فيها كثير من الناس أنه إذا وجد أن سئل عن أمر مخطوبة يعلم عيبا يؤثر على الحياة الزوجية في هذا، يقول لك خلاص أنا نسكت والأمور تمشي. هذا فيه نوع من التدليس على أخيك والمسلم أخو المسلم. ففي هذا الباب إذا ينبغي أن يراعى الآتي: الأول شيء أن يكون نعلم أن الأصل عدم الغيبة وعدم ذكر الناس بما يكرهون، والأصل أن الإنسان لا يسعه أن يتحدث بالظن، يعني ما يكونش سامع أو ظان، إنما يتحدث باليقين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. فمش معنى أن يقول أي حاجة سمعها يقول إيه أقول لا أنا سمعت ده لأني سمعت هذا أو ما شابه، لا، إذا كان عندك يقين بشيء بعيب يؤثر على الحياة الزوجية ينبغي عليك أن تتكلم ولا تكتم ذلك، لأن الدين النصيحة. وفاطمة بنت قيس لما استشارت النبي صلى الله عليه وسلم في شأن من تقدم لخطبتها، فتقدم لها أبو جهل وتقدم لها معاوية، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه، ضراب النساء فيؤثر عليها، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، أنكحي أسامة.
يعني نستطيع
أرشدها للخير.
نعم، يعني نستطيع أن نقول أنه إذا استشار الرجل في مخطوبته، نعم، أو استشار ولي المرأة في خاطب ابنته، فذكر العيوب لهذا الرجل من باب درء المفسدة هذا ليس من أبواب الغيبة ولا من أبواب النميمة. مما ينبغي شيخنا أن نشير إليه أيضا أن ذكر هذه العيوب إنما يقدر بقدر الحاجة، يعني لا يتوسع الرجل التوسع الزائد، بل ينبغي عليه أن يتوقف عند الحد الذي تتم به المصلحة.
نعم، بارك الله فيك، ده مهم جدا. يعني دي الأصل المانع أن الإنسان يخوض يتحدث عن أحد في غير وجود للغيبة محرمة، ولا يغتب بعضكم بعضا. لكن هنا استشارة، مقام استشارة، فإذا حدثت بكلمتين لا يقول ثلاث كلمات. يعني إذا حدث المعنى المفهم بكلمتين لا يقول ثلاث كلمات، لأن دي الأصل عدم الحديث في مثل هذا أو الخوض في أعراض الناس، فيعطي المعنى المفهوم. حتى أن بعض العلماء قال لو استطاع أن يفهمه، يعني لو كان هو سلطة عليه اللي بيسأله يقول له مثلا شايف أن هذا لا يصلح، فقال انصرف دون ذكر العيوب ويستمع إليه لا يتعدى هذا. ففي هذه الحالة ما فيش إشكال.
طب شغلنا مما يعرض في ذلك أيضا مسألة أن يسأل عن شيء معين. نعم. يعني قد يأتيك رجل يقول لك: والله تقدم فلان إلى ابنتي، فسمعت أنه بخيل مثلا. فهو يسألك عن صفة معينة فيه،
نعم،
وأنت تعلم أنه ليست في هذه الصفة، ولكن نعم، فيه صفة أخرى قد تكون سبب في أنك لا تقبل بهذا الرجل زوجا لابنتك. هل يسعني أن أذكر له ما خفي عنه من صفات لا يعلمها، ولا يكفيني فقط أن أجيب على ما سأل؟
بارك الله فيك، إذا كانت الصفات تؤثر على الحياة أو يعلم من خلالها، أن من مقاصد الزواج استمرارية العشر، فيعلم من خلاله ومن حال علمي بالسائل أن هذا يعني يؤدي إلى صعوبة استمرارية الحياة، فينبغي أن يبين.
مما ينبغي أيضا شيخنا أن يشير إليه،
نعم،
بارك الله فيكم، أن من أخطر العيوب التي يتغافل عنها الناس أن يكون الرجل دينا أو المرأة دينة. يعني قد يتبادر إلى ذهن السائل دائما أن السؤال عن أحوال الدنيا وعن أمورها، وينسى يعني نسيانا تاما ما يتعلق بأمر الدين.
نعم.
فيتعجب بعض الناس حينما يأتيك يسألك عن فلان، تقول: والله إن هذا الرجل ليس صاحب دين. قل أسألك عن عيوبه.
نعم.
ولكن ينبغي أن نقول أن العيوب التي تؤثر على الحياة منها ما يتعلق بالدين، منها ما يتعلق بالكفاءة، منها ما يتعلق بالصدق من عدمه، فكل العيوب التي تؤثر، نعم، هي مناط للحديث بين الرجل الذي أتاه ليسأله الاستشارة، نعم، عن أمر الخاطب أو المخطوبة.
نعم، بارك الله فيك، والعناية بأمر الدين هي الأساس. يعني النبي قال في شأن المرأة: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالإنسان لو فاز بامرأة دينة ولو فاتها ما فاتها من أمور أخرى فهو أفضل، ولا يوجد أحد كامل. لذلك احنا بنؤكد المسألة دي خطيرة، ما بنتكلمش على كمالات، نتكلم على عيوب. عيوب تؤثر، من ضمن العيوب اللي تؤثر إما أن يكون مثلا شخص لا يصلي مطلقا،
نعم،
تارك لدين، إذا الذي فرط في علاقته مع ربه، لا يراعي حق زوجة ولا حق رحم ولا شابه ولا ما شابه. فيبين، والثاني بالخيار، لكن يبين الحكم التقصير المفرط الذي يعني لا يسع الإنسان أن يسكت عنه. كذلك الأمور اللي تخص المأساة الحياتية كالأخلاق أو كذا، فالأخلاق الزميمة لا تستحيل معها العشرة، فيبين يعلم شريطة أن يكون، وده تأكيد مهم جدا، على يقين من أنه يعلم. لكن سمع لا ينبغي أن يتحدث، يقول: سمعت فلان، لا ينبغي أن تتحدث في مثل هذا، لأنك السماع هذا لا ينبني عليه شيء، إنما يتأكد تأكدا يقينيا من ذلك.
نعم. طيب شيخنا، إذا ظهر للخاطب أو لولي المرأة أو المخطوبة ما يجعل استمراره في هذه الخطبة يعني أمرا مستحيلا أو أمرا صعبا أو بدا له أن يرجع عن قرار الارتباط بهذا الآخر سواء كان رجل أو امرأة، يعني ما الذي ينبغي عليه من ناحية ذكر أسباب الفسخ، فسخ الخطبة؟
نعم.
يعني قلنا في الحلقة الماضية أن الخطبة مباحة وفسخها أيضا مباح.
نعم.
يعني فسخ الخطبة أمر مشروع للرجل.
نعم.
وللمرأة.
نعم.
طيب إذا بدا للرجل أن يترك امرأة التي أقدم على خطبتها، أو بدا للمرأة أو لوليها أن يحل هذا العقد الذي هو عقد خطبة،
نعم،
ما الذي ينبغي عليه من حيث ذكر العيوب؟
نعم.
هل ينبغي أن ينشر الأسباب التي من أجلها يريد أن يترك هذا الآخر؟
بارك الله فيك. ينبغي عليه أن يسكت فقط ولا يبين، لأن هذا الطباع تختلف، والطباع التي قد تختلف من شخص مع شخص قد تصلح لشخص آخر. ففي هذه الحالة الأصل بالنسبة للإنسان إذا ترك، يعني عندنا صورتين، صورة أولى إذا ذهب ليرى المخطوبة لم يحدث قبول مثلا،
نعم،
فيسكت، يسعه السكوت وفقط، حتى لا العلماء قال لا يقول أن لا أريدها، حتى ما يأثرش
في
شيء معنوي أو في نحن معنوي. لماذا؟ لأن القبول نسبي، وما يتفق مع شخص يختلف مع شخص آخر، فتترك الأمور واسعة.
نعم.
كذلك إذا ترك فيسكت ويحافظ على أعراض الناس، والأصل الستر على الناس سواء الخطيبة أو المخطوبة، يعني حتى الخطيبة المخطوبة لو تركت، يعني كان في مجتمع الصحابة كان مسألة الارتباط والانفصال لا ينبني معها كبير خصومات، بخلاف الواقع العام الذي نراه الآن، لازم لو حدث نوع من التفكك يكون معه خصومات وقطع في الأعراض وأشياء، بحيث أن كل طرف يحاول يبين أنه هو كان على حق يعني. لكن الأصل لا، الأصل أن نراعي حرمة المسلم، المسلم له على المسلم حرمة، ينبغي على الإنسان أن يراعيها، فيستر ويسكت سواء رجلا كان أو امرأة، لم يحدث نصيب وانتهى الأمر على ذلك، لأن الأمور مقدرة. إلا أن يكون في شيء زي ما قلنا يعني إشكالية، ده يذكر يعني في صميم الأخلاق، يذكر لمن يسأل عنه بعد ذلك، لكن مش أنا اللي ابتدي وأتحدث وأذكر ناس أصل الستر على الناس. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر من أمن بلسانه ولم يدخل إيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته. يعني تتبع العورات شيء صعب، مش معنى أنه سكت أو دخل أو كذا يحاول أن يتتبع العورات ليبرئ ساحته، هذا لا يصح ولا ينبغي ولا يكون. إنما يسكت ويستر، لأن تتبع العورة يفسد الآخر، لذلك الإسلام حرم هذا تتبع أنه يفسد الآخر. إنما يسكت ويقول لم يحدث نصيب، لو فرض وفي عيب أساسي وسأل عنه خاطب آخر أو مخطوبة أخرى، ففي هذه الحالة يبين للذي يحتاج إليه.
نعم.
لكن الأصل المنع.
طيب شيخنا، إذا تمت الخطبة بين رجل وامرأة أو بين ابن وبنت، يأتي السؤال الذي يسأل عنه كثير من المسلمين وكثير من الشباب: ما الذي يجوز لي من مخطوبتي وما الذي يجوز للمخطوبة عند الرجل؟
نعم.
أو ما الذي يباح بينهما؟ نعم. هذه مسألة كثيرة، وطرحنا الإجابة عنها في صورة عاجلة في الحلقة القادمة، وقلنا أنه ليس ثم علاقة بين الرجل والمرأة في فترة الخطبة غير الوعد بالنكاح.
نعم.
فلا يحل منها له شيء ولا يحل له منها شيء.
نعم.
ولكن هناك بعض الأمور التي يعني مع الوسائل الحديثة طرحت وأصبحت علاقات اجتماعية ضرورية، كمثل الحديث في الهاتف ونحوها. يعني هل يجوز للخاطب أن يحادث مخطوبته في الهاتف؟
نعم. بارك الله فيك. الخاطب كما تفضلت هو إنسان أجنبي عن المخطوبة، بل يزيد عن أي إنسان أجنبي أنه له حاجة فيها.
نعم.
يعني له حاجة فيها ورآها وله حاجة فيها، فلذلك ينبغي الاحتياط في هذا. ليس له نوع من الحقوق في الخلوة بالمرأة ولا بالحديث معها منفصلا، لأن بداية الكلام يؤدي مرة بعد مرة يؤدي إلى الوقوع في الخطأ ثم الوقوع في الحرام، ودي خطوة من خطوات الشيطان. والعلماء في هذا يعني منهم من منع مطلقا ومنهم من فصل، وأرى أن باب التفصيل الأول مهم جدا وأولى. ان التفصيل الان سواء بقى، طبعا احنا بنتكلم سواء كانت فيسبوك، تويتر، واتساب، مكالمة تلفونية، نوع الكلام دلوقتي اي نوع من الاتصال بين الخاطب ومخطوبته، في الاصل هنا الحلال اللي هو النور، الاصل هنا التفصيل إذا كان الكلام في أمور لا تخص الحديث عن الحب وكذا وكلام الشخصية وما شابه، إنما يتحدث عن الأمور العامة التي تخص الزواج، هل تشترطون كذا في الجواز، تحتاجون كذا، تحتاجون نأتي بهذا نأتي بكذا، هي الأمور العامة بحضور الولي وبحضور بمحضر من الايه من أهل البيت، لأن لما يكون الولي موجود أو الأب موجود أو الأهل البيت موجودين الكلام لن يتطرق، ما تجيش له خطوات الايه الشيطان. طب بضابط أن يكون أمور عامة، والأمور العامة هذه يعني أولا أمور عامة لا تجر إلى مفاسد أو إلى كلام سيء، ثانيا ما تكونش باستمرارية علشان بتبدأ أمور عامة وتبقى خطوة بعدها تبدأ عندها مزاحة ده كذا، ما يدخلش معها نوع من الخضوع بالقول، قال الله ولا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فهذا يكون معه خضوع بالقول. فإذا كان بضوابط وجود الولي وعدم خضوع وأمور عامة وبقدر جاز، وأما الزيادة عن ذلك فهو من اتباع خطوات الشيطان وعليه أن يمتنع إلى أن ييسر الله لهما بالعقد.
نعم بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
أما وأنه قد أتى ذكر العقد والنكاح، فالعقد يأتي شيخنا ويذكر يعني في مرات يقال النكاح ومرات يقال البناء.
نعم.
هناك فرق بين النكاح والبناء.
نعم.
وبين العقد والبناء
نعم. هل
هناك فرق بين هذه المسميات؟
هو عموما هذه المسميات كلها تعود إلى مسألة العقد الذي يربط بين الرجل والمرأة، بحيث أنها أصبحت حلا له وأصبح حل له، ولكن العقد يختلف عن البناء من بالنسبة لعقد النكاح يعني أو عقد الزواج أنا أتحدث. أما بالنسبة للبناء فمعناه الدخول اللي هو بمسألة يعني العقد هو مجرد العقد بين الولي والعريس وإقراء العقد الزواج. البناء اللي هو معناه أنه هو يكون قد دخل بالعروسة وأصبحت في بيته.
نعم بارك الله فيكم. طيب شيخنا عند الحديث عن عقد النكاح أيضا، عقد النكاح في صورته المعروفة هو أن يزوج الرجل يعني يزوج ولي المرأة رجلا ابنته أو من هي تحت ولايته بشروط مخصوصة تحدث عنها الفقهاء. من أهم هذه الشروط الإجابة والقبول، وجود الولي، المهر، أيضا الإشهار والشاهدان، هذه الشروط التي اتفق على أكثرها جمهور العلماء. مع مستجدات العصر الحديث نرى صور لعقود النكاح المعاصرة قد تخلو من بعض هذه الشروط، وهذا ما يضطرنا إلى الحديث عن النوازل التي تتعلق بعقد النكاح. من أهم هذه الصور شيخنا يعني عقد النكاح عبر وسائل الاتصال الحديثة، سواء كانت اسقيبي أو فيس أو تويتر أو واتس أو نحو ذلك.
نعم.
المرء منها أو المكتوب أو المسموع للمحادثات الصوتية.
نعم.
يعني الصورة البديهية لأي عقد نكاح يكون الرجل ولي المرأة موجود، الزوج موجود، يقول له زوجني، يقول زوجتك، له الإجابة والقبول في حضور مجموعة من الناس، سواء كان هذا إشهار أو شهود، ويكون هناك المهر. عقد النكاح عن طريق وسائل الاتصال الحديثة هل يكون مجزئ؟ يعني عقد يقع صحيح ولا يكون فيه خلل؟
بارك الله فيك. طبعا هذه من المسائل المهمة جدا. إن الآن الوسائل الاتصال تنقسم إلى قسمين. قسم الأول قسم لا يؤمن معه التدليس، مثل مجرد اتصال بالهاتف عن طريق الهاتف أو الجوال أو الفاكس أو ما شابه، فهذه الأشياء لا يؤمن معها، الأصوات تختلط ولا يؤمن معها أن ده صوت مين أو صوت مين، مين اللي موجود على التليفون أو مين اللي موجود هنا في هذا الباب. فهذه الوسيلة التي لا يؤمن معها التدليس، لأن عقود النكاح تختلف عن غيرها من عقود المعاملات، لأنه يحتاط لها،
لأن هذه
يحتاط لها الفروج ويحتاط لها، يعني برضه عشان المسألة واضحة للسادة المشاهدين، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل، وصحابي عقبة لما تجوز من ابنة إيهاب ابن أبي الحارس، وقال ابنة أبي إيهاب وقال له جاءت امرأة وقالت أنها أرضعتني على زوجتي يا رسول الله، فقال له فارقها، فقال ما أعلم أنها أرضعتني، قال كيف وقد قيل. فكيف وقد قيل، العلماء استفادوا منها أن عقود النكاح يحتاط لها وأن الفروج يحتاط لها، مبنى تختلف عن عقود أخرى فيها احتياط مهم جدا، ليه؟ لأن دي مسألة تتعلق بالأنساب، والإسلام يهتم بالأنساب اهتماما كبيرا جدا، وتحريم الزنا وكذا من ضمن حكمه اختلاط الأنساب.
نعم.
فالشاهد من هنا أن عندنا شواهد في النصوص الشرعية كثيرة تبين أن عقد الزواج يحتاط له والفروج يحتاط له. فمن هنا عقد الزواج بهذه الصورة إذا كان لا يكون معه نوع من اللبس يمنع، وننتظر ليكون اليقين. يبقى صوت هيحدث معه لبس، يحدث من الممكن أن يحدث معه لبس، لا يتم العقد بهذه الصورة، نقول لهم انتظروا إلى أن تكونوا مع بعضكم البعض. طيب في صورة لا يؤمن معها اللبس، بحيث أن يكون مثلا صوت وصورة ويؤمن معها التدليس، أو ولي العريس العروسة مثلا مسافر في الخارج ومعه العريس، والعروسة في بيتها ومع أهلها وكذا، وتم الإجابة والقبول عن طريق الرؤية من وسائل الاتصال الحديثة، ففي هذه الحالة وصوت وصورة، فأصبح الآن صحيح هم متفرقين، لكنهم حكما في حكم المجلس الواحد. فيصح بشروط، عشان برضو ما يتمش بالواحدة واحدة، إنما بشروط إيه زي ما حضرتك قلت، اللي يكون فيه الولي موجود وإن يكون فيه الشهود.
يعني شيخنا نستطيع أن نقول أن عقد النكاح حتى يكون عقد صحيح لابد فيه أولا، حتى يكون صحيح إذا تم بهذه الصورة عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة، لابد من أمن التدليس فيه، يعني لا يمكن أن يقع فيه تدليس. هناك بعض الشروط شيخنا التي ينبغي أن نؤكد عليها، ولكن إذن أن يكون هذا التأكيد بعد الفاصل القصير.
بارك الله.
أيها الأحبة الكرام، إلى أن نلتقي بعد هذا الفاصل، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، لا يزال حديثنا موصولا بفضل الله سبحانه وتعالى عن تلك الشروط التي تتعلق بعقد النكاح. شيخنا تحدثنا عن عقد النكاح إذا تم عن طريق وسائل الاتصال الحديثة وما يتعلق به من شروط، وقلنا أن الفقهاء رحمهم الله تعالى قد اختلفوا في صحة عقد النكاح إذا تم عن طريق الوسائل الحديثة، منهم من قال يجوز أن يعقد بهذه الصورة، ومنهم من احتاط للفروج وقال لا يصح أن يعقد عقد النكاح إلا إذا كان في مجلس. والذي يعني اعتمدته لجنة المجمع الفقهي صحة عقد النكاح عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، ولكن لابد أن يكون هذا بشروط.
نعم.
من أهم هذه الشروط شيخنا أن يتوفر في هذا العقد ما ينبغي أن يتوفر في العقد الذي يتعلق بالمجلس الواحد. نعم. كحضور الولي.
نعم.
ووجود الشهود والإشهار وتسمية المهر أو وجود المهر.
نعم.
والإجاب والقبول.
نعم.
هل تضاف هناك شروط أخرى شيخنا؟
نعم. بارك الله فيك، يعني يضاف مع هذا بس أمن اللبس. بالنسبة للوسائل الحديثة
مقصود أمن اللبس شيخنا،
يعني ما يكونش يصح أن يكون في تدليس في الصوت أو في الصورة، أو يظهر على أنه صوت فلان. تعرف الآن الوسائل الحديثة.
نعم.
يصح تركيب أشياء أو تركيب صوت أو الظهور يركب صوت على صورة أو ما شابه. ففي هذه الحالة إذا كانت الوسيلة الحديثة لا يؤمن معها اللبس، أو يعني يتوقع من خلالها حدوث نوع من التدليس أو نوع من الغش أو نوع من الخداع، فتمنع من الأصل أن الفروج مبنى على الاحتياط، زي ما ذكرنا في مسألة التليفون. نعم. أو الهاتف أو الفاكس أو الكتابة أو ما شابه. لكن صوت وصورة وحضور وأمن اللبس تماما بالتأكد من أنه نفس الشخص وأن الشخص هو المتحدث وهكذا، ولعلنا ذكرنا صورة اللي هي ممكن تكون يعني من أكمل هذه الصور، إنه يكون الولي مع أساسا مع العريس أساسا، هو في مكان والمرأة في مكان آخر، والوسيلة هنا الأمن اللبس يعني وارد. نعم. حتى لو لم تكن هذه الصورة، بس إذا وجد أمن اللبس في برامج حماية وما شابه يراعى من خلالها هذا صح. وإن كان بقى المهم اللي أريد أن أشير إليه، ان الافضل ان يكون الانسان العقد اسري وان يكون الكو في جو واحد ويكون مع بعضهم البعض للأنس والقرب وللاحتياط كما ذكرت.
نعم. طيب شيخنا ايضا من الصور التي انتشرت في المجتمع الحديث في الفترة المعاصرة وهي من صور عقود النكاح الموجودة الان بل يعني موجودة بانتشار شديد جدا. بعض الناس يعقد عقد النكاح بدون تسجيل عقد النكاح.
نعم.
يعني يكون عقد نكاح عقد تام ايجاب وقبول وجود الولي وجود المهر الاشهار ولكن لا يتم تسجيل هذا العقد في السجلات المخصصة لذلك او عبر الموظف المختص لذلك الذي يسمى المأذون مثلا.
نعم.
او يتم تسجيله في المحكمة لبعض الاعتبارات التي توجد في بعض البلدان كاشتراط سن معين للزواج او اشتراط حالات معينة للزواج او اشتراط شهادات معينة للزواج فيتم يعني الخروج من هذه الاشتراطات الكثيرة ويلجأ الناس الى ما يسمونه بالزواج الشرعي حاليا لو ان يعقد الولي للرجل وتكون هناك وثيقة عرفية ولكن بوجود الشهود وبوجود الإشهار وبوجود المهر. ما حكم هذا العقد؟
نعم.
كأحد العقود المنتشرة في مجتمعاتنا الحديثة.
نعم بارك الله فيك. هو عقد الزواج إذا استوفى شروطه كما ذكرت بالولي والمهر والإشهار وما إلى غير هذا ولم يوثق فهو عقد صحيح شرعا وفرق بين التوثيق وبين العقد الزواج. فأساس عقد الزواج مبنى على الإيجاب والقبول واعتبار المهر وموافقة الولي والرضا بين الزوجين إلى غير هذا. فهذا طالما أن هذا اعتبر وهذا سمي وكانت الشروط والواجبات متوفرة فالعقد صحيح لكن التوثيق هنا أأمن خصوصا مع فساد الزمام. عايزين نتكلم في باب الآن باب الجواز وباب أفضلية. من باب الجواز فيجوز هذا العقد إذا تم بهذه الصورة فهو عقد صحيح لأنما التوثيق فعل لضمان الحقوق توثيق من أجل ضمان الحقوق زي ما الناس يعني أي عقد تم بين اثنين بالتراضي خلاص تم لكن التوثيق علشان ضمان الحقوق
يعني لا خلاف على أن توثيق عقد النكاح عبر القنوات الشرعية.
نعم.
التي كفلتها الدولة بفضل. نعم. الله سبحانه وتعالى لتسجيل عقود الزواج هذا أولى وأضمن
أولى وأفضل
لحقوق وأضمن. نعم. لحق المرأة.
نعم.
ولكن إذا تخلى ولي المرأة عن هذا الشرط على أن يضمن لابنته هذه الحقوق عبر أي وسيلة أخرى ورضي بذلك وأتم عقد النكاح بالتوافر الشروط الشرعية تامة كاملة.
نعم.
فإن عقد الزواج يتم شرعيا صحيحا بفضل الله سبحانه وتعالى.
نعم بارك. نعم. الله فيك. لكن أنا يعني عايز أضع يعني إيه أيدي مشان على إيه المسألة إن هذه مسألة لا ينبغي أن يتوسع فيها. لماذا؟ لأن قد يحدث نتيجة يعني مشاكل وفساد الأخلاق وما لغير هذا مشاكل غير عادية. يعني لما تجد أحد الأولياء مثلا يتصل وهو أحد قريبه مش عارف إيه عقد عليه عقد شرعي مع ابنته والولد سافر مثلا بلد أوروبي شاف حياته واتجوز واحدة هناك وترك هذه البنت المعقود عليها الآن معلقة طلق منش مطلق كده. طيب أمام الحكومة
ليست زوج
ليست زوج. طيب هو الآن شرعا هي زوج لأنه كل الشروط متوفرة في عقد الزواج. حدثت مشكلة بينهم عن طريق هذا فألا طرق هكذا فالرجل يقع في حيصة بيس كيف أخرج من هذا الموقف كيف أفعل كيف هذا. فالشاهد الآن لو حصل مثلا حقوق وأولاد بيثبت النسب صحيح بالعقد العرفي اللي هو بالجواز اللي هو غير رسمي هذا يثبت بالنسب لكن حقوق المرأة بقى اللي هي ممكن تتحصل بقى عن طريق القضاء أيضا تتأثر في مثل هذه الأشياء لما لم يوجد مجالس عرفية وأشياء مكتوبة. فالشاهد الآن إن أحيانا هذا بيؤثر على حقوق البنت سيما إذا كان في إشكالية. ففرق بين أقول إن الصورة لو تمت أيوة الزواج صحيح وما فيش إشكالية لكن من أراد أن يحافظ على حقوق موليته والولي من ضمن من أسباب اشتراط الولي الحفاظ على حق ابنته وحق من تولى أمرها. فمن هنا ينبغي ألا يتساهل في هذا الأمر إلا لضرورة، ويراعي هذه المسألة كي لا تحدث إشكاليات. طبعا هي لها حل شرعي مثل مسألة ذكرتها، بس أنا أصد أضع أيدي المشاهدين الكرام
على خطورة على إن تساهل
مشاكل تخلي فيه إشكالية طويلة على ما تحل في مثل هذا الموطن. فينبغي أن يكون الأولى التوثيق وعدم البعد عنه إلا لشيء مهم، لكن إن تم فالزواج صحيح بشرط توافر شروط النكاح التي ذكرتها.
طيب شيخنا، يعني إذا أردنا أن نضع أيضا أيدي المشاهدين الكرام على هذه الشروط،
نعم،
عدا إحصاء كما يقولون،
نعم،
ينبغي أن يتوفر في العقد الصحيح الشروط، نعم، الآتية. أولا،
نعم،
الولي.
ماشي، أحسن.
أولا الولي، لأنه لا زواج إلا بولي.
نعم،
أليس كذلك؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. وفي الحديث ناكحة نفسها هي الزانية، وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. هذه أحاديث، ويعني فهذا هو الأصل من الطرائف. يعني في حد قصة ظريفة في حديث رجل ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ببساطة كده بيشتكي أنه كلما يقول لابنته تزوجي، حديث اسناده حسن،
نعم،
هي لا تريد أن تتزوج. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا لا تطيع أباك في مسألة الزواج؟ فقالت يا رسول الله لا أتزوج حتى أعرف ما هو حق الزوج، أنا مش هجوز ما أعرف حق الزوج إيه. فقال لها حق الزوج أن لو كان به مدة فلحستها ما وفيت حقه، يعني له حق عظيم في هذا الباب. فقالت لا أتزوج، فقال الرسول الرد على طول لا تنكحهن إلا بإذنهن.
نعم.
فهنا عندنا مسألتين مهمة يا شيخ عبد الله بارك الله فيك، إن البنت الآن الولي يحتاج إلى زواج البنت، يريد أن يزوجها، والبنت لا تريد. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم منع أن تزوج بمجرد إرادة الولي بمفردة. الشيء الأصل كذلك البنت لو هي العكس، هي اللي عايزة تتزوج، النصوص اللي معنا كلها لسه قايلينها
تمنع البنت
أن تتزوج بدون
موافقة ولي.
في تناسب أجمل من كده، لأن ممكن الولي يضر بالبنت لا يراعي مشاعرها، فيختار لمصلحته الشخصية أو لأي سبب معين فيختار، والبنت لا توافق ما ينفعش يتجوزها. طب العكس، البنت تسير وراء العاطفة ولا تعرف مساعدها، والأولياء ينظر نظرة المصلحة والعاطفة والاستمرارية المعيشة والكفاءة وما إلى غير هذا، فنظرته أكمل. فربط الإسلام بين موافقة البنت وبين موافقة الولي من أجل مصلحة المرأة.
طب شيخنا، من المسائل التي تأتي على قضية الولي ما اشترطوا الأحناف من شروط في عقد الزواج، وبعض الناس يتكلم في مسألة أن المرأة الثيب تتزوج بغير إذن الولي،
نعم،
ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها من وليها،
نعم،
فيقولون الله إذا كانت المرأة ثيبا،
نعم،
فلا يشترط وجود الولي،
نعم.
ماذا يقال لهؤلاء؟
بارك الله فيك. يعني أبسط شيء يدل على اشتراط الولي للمرأة سواء كانت ثيبا أو غير ثيب هذه القصة ما جاءت في سابقة، أن الصحابي الجليل نكح أخته لأحد إخوان، هذه البنت زوجت وطلقت وتركها حتى بتت، يعني حتى بانت منهم، مش بتت حتى بانت، سبب لما العدة خلصت وما رجعهاش، رجع يريد أن يعني يراجع زوجته بعقد جديد. أخوها قال له زوجتك وأكرمتك، يعني أنا تسيلت معاك وزوج أكرمتك، ثم تأتي وتريد أن تراجعها لا أعطيك إياه، خدت بالك؟ فمش هرجعك ليها. وكانت المرأة تهوى الرجوع إلى زوجها،
نعم،
فنزل قول الله عز وجل فلا لمخاطبا الأولياء فلا تعضلوهن
أن
ينكحن أزواجهن،
نعم.
طب هنا دي امرأة ثيب وهي غير مطلقة، فلو كان الولي ليس له قيمة
لراجع
هذا الباب او لخطبها القرآن، فخلاص اذا كان رجع انت احق فهكذا. فيفهم ان الثيب لا احق بنفسها، يعني لا تصل الى مرحلة اجبار الصغيرة او بدون علمها، انما ينبغي ان تصرح بمسألة الايه
الموافقة،
بمسألة الموافقة تصرح صراحة كصراحة كده، خلاف البكر تستحي او الصغيرة خالص ما يراعي وليها امرها لانها لا تعي كده، لكن فالبكر تستحي. فالشاهد من هنا يراعي المسألة هذه بان الاصل ان مراعاة جانب الولي مطلقا.
نعم، يكون يا شيخنا عندنا الشرط الأول وجود الولي أو موافقة الولي.
نعم.
حتى لو كانت هذه الموافقة بتوكيل غيره، يعني إذا كان الولي مسافر فوكل من هو من أولياء المرأة غيره.
نعم.
أو جعل الوكالة لغيره.
نعم.
إنما الشرط الشرعي وجود الولي. هذا شرط لا ينفك عن عقد النكاح.
بارك.
فإذا فقد الولي فلا زواج لا نكاح.
هو على زين نقول إيه الراجح في مسألة إذا فقد الولي بنسمي العقد عقد فاسد، لأن في فرق بين عقد باطل وعقد فاسد.
نعم.
فإحنا نعتبر أن هذا العقد فاسد لا يتم أثره إلا إذا صحح الفساد الذي فيه.
نعم.
وهو موافقة الولي.
بارك الله فيك. نعم.
يبقى ما يصحش إلا موافقة.
طيب. عندنا شيخنا شرط آخر
كنا عايزين نبين للمشاهدين. بارك الله فيك، أن الولي العصبات، الأب فإن على.
نعم.
وعلى ترتيب العصبات، يعني الأب ثم الجانب الأخوة ثم جانب العمومة.
بارك الله فيك. يبقى الشرط الأول وجود الولي، الشرط الثاني الإجابة والقبول شيخنا، وهذا يكون بين الرجل وولي المرأة أو بين يعني بين الزوج والزوجة الإجابة.
نعم.
والقبول. وعندنا أيضا المهر.
نعم.
ولا يشترط أن يكون حالا، فقد يكون المهر مذكورا مؤجلا أو مسكوتا عنه أصلا، في هذه الحالة يحق للمرأة أن يكون لها مهر مثيلة فيها من النساء أو من أقاربها أو نحو ذلك.
نعم.
عندنا شيخنا أيضا الشهود والإشهار.
نعم.
هناك خلط شديد شيخنا بين الشهود والإشهار.
نعم.
بعض الناس تعتبرون شرط واحد.
نعم.
يعني إذا أشهد اثنان فكأنما أشهر.
نعم.
مع أنني أعتقد أن الإشهار أقوى من الإشهاد.
نعم.
لأن الإشهار هو إشهار الزواج في مجتمع، هذا أقوى من الإشهاد أو الاكتفاء باثنين فقط.
نعم.
لأنه يتضمنه، أليس كذلك؟
بارك الله فيك. هو طبعا ابتداء عقد الزواج لا يصح أن يخلو من أحدهم.
نعم.
ده محل اتفاق عشان نقرب المسافة. لا يحل أن يخلو عقد الزواج من الإشهاد أو الإشهار. لا يحل، لكن أيهما شرط وأيهما سنة ده محل خلاف بين العلماء.
نعم.
فمال فريق من أهل العلم وهو قول قوي جدا كما ذكرت أن الإشهار أقوى في أن يكون شرط. ومال فريق آخر خلى الإشهاد يجري مجرى الإيه؟
الإشهار.
مجرى الإشهار. فالآن بفضل الله عز وجل نستطيع إلى جانب التوثيق أن نكتفي بالإشهاد، لأن الإشهاد مع التوثيق نوع من الإيه؟
من الإشهار.
من الإشهار. لكن دايما عايزين نبين أن الحلال نور وواضح، والحرام دايما خبيث وسيء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فالحلال ده ما يتنافش مع الإشهاد. لا، اللي بيجاوز زواج حلال عايز الناس كلها تعرف.
نعم.
فرحان بالزواج. فلذلك مسألة يعني أنا يعني في الحقيقة كما تفضلت مسألة الإشهار هي أقوى بكثير بكثير مراعاة جانب الإشهار في العقد. ومن قالوا باشتراطه قولهم لهم وجاهة قوية جدا.
نعم.
ماشي الحال، ولا في كلام مطول لشيخ الإسلام في أزل الله. لكن على كل، إذا تم بإشهاد أو بإشهار فهو صحيح شريط التوفر بقية
الشهور
يعني. لكن لا ينبغي التساهل في مسألة الإشهار حتى ما بالفرحة وأعلنوا النكاح. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمنا عائشة رضي الله عنها يعني ذهبت تزف امرأة من الأنصار فقال هل أخذتم معكم شيئا من الله فإن الأنصار يعجبهم الله، اللي هو الله المباح طبعا.
نعم.
في هذا المقام، فده كل نوع من الإعلان ونوع من الإشهار ينبغي ألا يفرط فيه. لو فرض وتم بإشهاد مع بقية الشروط فهو صحيح، وإن كان الأولى معه الإشهار.
طيب شيخنا، يعني هناك أيضا صورة منتشرة حاليا بسبب بين مجتمعات الشباب، وهو ما يسميه بعض يعني الشباب بزواج العرفي. وهو ليس زواجا عرفيا أبدا، بل يعني أو أحرى أن يقال عنه زواج سري.
نعم.
يفقد هذا الزواج الولي شرط الولي، يفقد هذا الزواج شرط الإشهار. قد يتوفر في بعض الأحيان على شرط الشاهدان، وقد لا يتوفر.
نعم.
فيكتفى بورقة تكتب بين الرجل والمرأة، أو قد يشهد عليها أحد يعني الفساق للأسف. ويكتفى بذلك ويسمى هذا زواجا عرفيا.
وأنا أود أن أسجل هنا أن هذا أبدا ليس زواجا عرفيا، فلو كان عرفيا لتعارفه الناس ولا انتشر ولا ساده إشهار، ولكنه ليس عرفيا أبدا، بل هو إلى السرية أقرب منه إلى العرف. أليس كذلك شيخ؟
بارك الله فيك. هذا طبعا يعني شبيه باتخاذ الأخدان، ولا متخذات أخدان، يعني شبيه بلك، هو اسمه سر. ويطلق عليه عرفا مجازا على اعتبار انه هو مشهور بين الناس، انما العرف يقر الصورة الشرعية اللي قلناها قبل ذلك، لكن لا يقر هذه الصورة.
طب حكم هذا الزواج يا شيخ؟
هذا الزواج عبث. لماذا؟ لان الان كما تحدثنا كيف ورقة ستتم بين ولد وبنت عند محامي احيانا، وبينه من بعض احيانا اخرى، واثنين زمايله يمضم، وهكذا. هي أين وجود وليها؟
لا ولي.
أين وجود الإشهار أو الإشهاد؟ الإشهاد المعتبر بقى بوجود الولي، مش هكذا. حتى لو وجد إشهاد، الإشهاد هنا مش من ذوي عدل ابتداء. ثانيا، أين المهر الموجود في هذا؟
حتى لو توفر المهر تبقى هناك شروط أصلية.
أنا عايز أقول أنه فاقد لعدة شروط.
نعم.
هو لو فقد واحدا منها بهذا يفسد عقد فاسد.
نعم.
في هذا الباب. فهو مش معنى أنا بعدد الأشياء دي أن لو بعضها موجودة ممكن يغني عن البعض. ما ينفعش يبقى يفقد واحد من مثل هذه الأشياء. ففي هذه الحالة بالنسبة لفقد الولي يفسد العقد، فقدان الولي يفسد العقد،
كفقد الطهارة للصلاة
والإشهار يفسد العقد.
أود أن أوضح لفتيات المسلمين بارك الله فيهم، فتيات الشباب، تقول الله معشر الشباب، هذا الزواج العقد عبادة. في ديننا الزواج عبادة، لا يصح أن تفقد شرط من هذه الشروط. ولو فقد النكاح شرط من شروط الشرعية التي اعتبرت فيه، فالعقد يعني قد يفضي إلى الفساد في بعض أحيان، أو إلى البطلان حتى في أحيان أخرى في بعض الشروط كما يقول الفقهاء. شيخنا، ما هي الرسالة التي توجه إلى فتيات يعني المسلمين بارك الله فيهم، حينما تدخل إحدى الفتيات إلى الجامعة فتقع في الشباك التي نصبت من أجل أن توقع بها في هذا الباب الخطير؟
نعم.
التي يعني تلحق العار بأهلها وبنفسها، وقد يكون إلى أوسع من ذلك. نعم. فتقتل نفسها بعد ذلك عياذا بالله.
نعم.
هروبا من هذه الفضيحة التي دخلت فيها تحت مسمى الزواج العرفي.
نعم. بارك الله فيك. ويعني أنا أريد أن أركز على جزئية تقتل نفسها لما تذكرتها. نعم. ليس من باب المبالغة.
لا.
لأن أنا يعني حدث اتصال فتاة كانت تريد أن تقتل نفسها بالفعل. بالفعل بسبب أنها تزوجت عرفي وحملت أصبحت في حي صبيص من غير أهلها، ولا تدري كيف إيه
كيف
تتصرف، وتسأل يعني ماذا تفعل إلى غير هذا. الشاهد أن دي تدمير للحياة. وهل هذا الله عز وجل قال هل الجزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نعم. الولي الذي ربى والذي يعني كبر والذي كذا ليسعد بك، ترغبي بنفسك عنه وتبتعدي وتوقعيه في مثل هذا الحرج؟ ثانيا، الزواج في الإسلام لماذا؟ مش المسألة مش قضاء وطر بس، ده المسألة إقامة أسرة. الإسلام حرم زواج المتعة، والإسلام حرم أنواع من الزواج لا تقيم أسرة. الأصل في هذا الباب إن الزواج من ضمن مقاصده نعم قضاء الوطر وإعفاف النفس، ومعه إقامة بيت يعني تنتفع به الأمة وإخراج ذرية وإحاطة بالأسرة. لكن شيء كهذا ينتج عنه أي شيء في مثل هذا؟ ولا يتكون معه شيئا من ذلك. شيء ثاني، أنه أحيانا بيلجأ إلى هذا للوقوع في محرمات أخرى، يعني غير البنات. انتشرت هذه الصورة عند الأرامل والمطلقات، خصوصا اللواتي لهن معاش. ففي هذه الحالة تستحي أن تبين لأهلها مثلا أو كده، فتفعل صورة كهذه بالسرقة المحرمة اللي هي بدون علم الإيه؟ بدون علم الولي وكذا. فهي تزوجت،
تقع في بابين من الحرام.
بابين،
باب الأول أنها وقعت في زواج غير صحيح.
نعم.
وأدخلت على نفسها مالا حراما.
مالا حراما، أحسن.
يعني عندنا مسألتين وقعت كلاهما إثم كبير.
إثم كبير. المسألة الأولى مال حرام، لأن المعاش ده مفروض للمرأة التي ليس لها
زوج. حينما تكفلت الدولة بصرف معاش للمرأة المطلقة أو المرأة الأرملة ما دام أنها لم تتزوج، فإذا تزوجت المرأة بعقد عرفي أو حتى زواج شرعي اللي هو بغير عقد رسمي.
بغير عقد رسمي نعم.
فهذا المال الذي تأخذه من الدولة مال حرام, حرام. سحت
نعم.
ليس كذلك؟
سحت لا يصح لها أن تأخذ, والأموال العامة حرمتها أشد من الأموال الخاص. فينبغى أن يراعى هذا الباب, ذا حرمة شديد, فلا يسعى أن تفعل هذا. إنما إن إذا بدأ لك الزواج تزوجي وأخبري ولا تأخذي.
يا شيخنا يعني تفريعا على ذلك, ده بعض الأزواج هداهم الله إذا ما كانت امرأة في موضع هذا الموضع اللي مستحقة للمعاش في حال طلاقها نعم. يأتي إلى زوجتها يقول لها أطلقك طلقة ثم أردك بعدها, قال طلقة يعني مسجلة ثم يردها بعد ذلك من أجل أن تحصل على المعاش.
نعم.
من أجل أن تحصل على المعاش
نعم.
ويقول له والله في أقصى صور أوقعت عليك طلقة
واحدة,
هذه أنبهها وأنبه هذا الزوج, أدخلت على نفسك مالا حراما
نعم.
لأن الدولة لما تكفلت بالمرأة الأرملة أو المرأة المطلقة فصرفت لها بعض الحقوق المالية وإن كانت قليلة نعم. لبعض الناس شيخنا يقول لك وأنا بأخذ إيه من الدولة يا شيخ, أنا بأخذ قروش معدودة وإن كان هذا المال قليل إلا أنه مال سحت
حرام,
لأنه لا يصرف إلا بشرطه.
نعم صحيح هذا مال حرام. وعموما يعني تبقى رسالة لكل من يتحايلون على أخذ, بمناسبة ذكر المعاشات يعني على أخذ المعاش بغير وجه حق, أن هذه مسألة منتشرة
إن شاء الله سنأتي إليها.
هذا حرام ولا يحل للناس أن يأخذوا الأموال العامة, حرمتها أشد من الأموال الخاصة, فيراعى هذا الباب. لكن في هذه المرأة لتزوجت بعقد عرفي هنا في إشكالية. طب تعمل إيه عشان تصح العقد العرفي ده؟ ده مسألة مهمة جدا, اللي هو الولي ما عرفش. احنا سمينا عقد فاسد, نصلح الفاسد ده هو الدنيا تمشي. اللي هو الولي يوافق أصبح إتمام العقد ده
مرهون
بموافقة الولي أو عدم. الولي خلاص قرر العدم, فهذه الحالة بنعتبر أن العقد فسد, ولوطئ الشبهة بتطلق تطليقة للفساد, لأن العقود الفاسدة يترتب عليها بعض الآثار منها إثبات النسب إلى غير هذا. لا, ففي هذه الحالة يفارقها أو يفسخ العقد بينهم في هذه الحالة. أما الولي إذا وافق فيتمم الإيه؟ العقد بقى, لأن هو عقد فاسد والولي وافق فصحح هذا الإيه؟ هذا الفساد في هذا الباب. فالشاهد الفاسد لما بيكون موجود بنصححه, ما كانش أشهد بيشهر مع إن الولي موجود, ما كانش مثلا ما كانش يسمى المهر إنه خلاص يجوز, بس بإيه بتفرض له مهر إيه
مهر المثل
وهكذا.
شيخنا هناك صور كثيرة جدا للعقود منتشرة في المجتمع الحديث, يعني أشرنا إلى الزواج الشرعي وأشرنا إلى الزواج العرفي, أريد أن أتحدث عن الشروط التي تتعلق بالعقود. ولعل هذا إن شاء الله شيخنا يعني نظرا لوقت قد انتهى يكون حديثنا في الحلقة القادمة إن شاء الله.
نعم.
أود أن أشير إلى الشروط التي ترتبط بالعقود أو بعقد الزواج. هناك نعم. شروط ينبغي أن يوفى بها, هناك نعم. شروط تكون شروط أصلا فاسدة, هناك نعم. شروط تحتاط المرأة أو ولي المرأة بها لابنته
نعم.
ما حكم هذه الشروط التي تتعلق بعقود النكاح, وهل يصح أن يضاف على العقد الشرعي شرط جديد مستحدث؟ إن شاء الله هذا يكون حديثنا في الحلقة القادمة إن أذنتم, على أيضا أن نتحدث عن بعض صور زواج المسيار ونحوه من العقود. تريد أن تضيف شيء؟
بارك الله فيك, بس أحب أن أنبه على لما ركزنا كثيرا في الحلقة على مسألة الولي, برضو بننبه أن المرأة يشترط لها الولي, بننبه الولي أنه لا يصح له أن يعضل البنت, أنه يبعد عن أنه لا يزوجها, لأنه لو عضلها بحيث أنه قالها كفء مناسب وهو اللي مش عايز يتجوزها من أجل مصلحته بتسقط ولايته
نعم.
وتنتقل لولي آخر, فعليه أن يحذر ويراعي مصلحة يعني موليته. والله تعالى أهل,
نسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن ينفع بكم وأن يعني يستخرج منا ربنا سبحانه وتعالى ما يرضيه عنا. أيها الأحبة الكرام, أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير, وأن يحفظ أولادنا وبناتنا ونساء المسلمين, وأن يستخرج منا سبحانه وتعالى ما يرضيه عنا, وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وإلى أن نلتقي أيها الأحبة الكرام في الحلقة القادمة للحديث عن القضايا المعاصرة التي تتعلق بعقود النكاح, أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه, سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إسلامي دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية, قرآن يهدي للتقوى يستمر تهدف خير البشرية.
شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية.